بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث وما زال في مسألة بيع العنب ليصنع خمرا تواطئا بين المتبايعين على ذلك، وقد ذكرنا أن بعض الأدلة العامة قد يستدل بها على حرمة ذلك وبطلانه، ولكن لاحظنا أن كل واحد من تلك الأدلة قد لا يصمد أمام النقد، ولاحظنا كلام المحقق النراقي ومناقشة السيد الخوئي رحمه الله له. كلام المحقق النراقي كان موجز جدا، يقول: فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم، ومع أنه معاونة على الإثم المحرم كتابا وسنة وإجماعا. في آخر الكلام الذي اختصرنا به كلام السيد الخوئي كان هناك مناقشة لقضية الاشتراط، لأنه عندما يتبايعان بالتواطؤ على أن يصنع العنب المشتري أن يصنعه خمرا، هنا يكون هناك حالة من الاشتراط، والاشتراط كما تعلمون للأمر المشروط يكون عدم عند عدم شرطه، الشرط يكون مقوما للمشروط، وعليه فسيكون الحرام مقوما للبيع، لأن البيع هو مأخوذ فيه هذا الاشتراط. سيد الخوئي رحمه الله في عبارة المناقشة يذكر هذا المضمون كما ذكرت، لعلي تصرفت واختصرت العبارة: إن تخلف الشروط الصحيحة إنما يوجب الخيار للمشترط، لأن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن، مو جزء هو شرط. ومن الواضح هذا الشرط الصحيح، يقول لو فرضنا أنه شرط صحيح وتخلف فهو غايته ما يوجب البطلان، وإنما يوجب ماذا؟ الخيار. ومن الواضح أن الشروط الفاسدة لا تزيد على الشروط الصحيحة، الشروط الفاسدة لا تستوجب حالا أسوأ من الشروط الصحيحة المتخلفة إذا تخلفت، لأن الشروط ومن الواضح أن الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة في ذلك، فلا يسري فساد الشرط إلى العقد، ودعوى امتياز المورد عن بقية الشروط الفاسدة في المقام كانوا بالخصوص، هذا غير الشروط الفاسدة الأخرى، وهذا في الدعوة يعني التحكم دعوة بلا دليل، ودعوى امتياز المورد عن بقية الشروط الفاسدة موهونة جدا. ولو سلمنا أن للشروط حصة من الثمن، يعني كأنه تعاملنا معها كالأجزاء، ولو سلمنا أن للشروط حصة من الثمن فيقسط عليها وعلى المشروط، فإنما هو في الشروط التي تجعل على البائع، كأن يشترط المشتري عليه في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بناية داره أو نجارة بابه ونحوها مما يوجب زيادة الثمن. وأما الشروط التي تجعل على المشتري كأن يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصة، يعني يقول أنا أخذ هذا العنب لأصنعه خمرا مثلا، أنا أريد عنب للخمر، وأما الشروط التي تجعل على المشتري كأن يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصة سواء كانت محرمة أم محللة فلا تقابل بشيء من الثمن. وإذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب فساد البيع حتى على القول بالتقسيط. فلنقل بالتقسيط، لكن هذا ما يأثر. وعليه فتكون النتيجة أن هذه المحاولة من المحقق النراقي لإثبات الحرمة لا تكون تامة. الإنصاف سأل هنا انتهى ما يعني اقتبسناه من كلام السيد الخوي رحمه الله. وبغض النظر عن بعض الأمور الجزئية التي نتفق نختلف فيها، لا نريد يعني أن نطول الكلام فيما لا طائل منه. المهم أصل الدليل على المطلب أنه يوجد عندنا دليل على البطلان والحرمة أو لا، هذا هو المهم. والإشكالات التي ذكرت من السيد الخوئي رحمه الله وأيضا من الآخرين الذين ناقشوا المحقق النراقي هي إشكالات يبدو أنها تامة ناضجة. الإنصاف أن المشكلة تبقى في الارتكاز المتشرعي، أن إنسانا يبيع عنبا لا مطلقا وإنما يبيعه ليصنع خمرا، هذا الأمر لو عرض على المتشرع لأبوه إباء شديدا. جدا الأمر ثقيل، لا يمكننا أن نغادر ارتكاز المتشرع في مثل هذه الحالة. كلام والإنصاف أن الارتكاز المتشرعي مما لا يمكن الإغضاء عنه، خصوصا مع كونه معتضدا ببناء المشهور أو إجماعهم. فعن المنتهى أنه موضع وفاق، ولم نصادف أصلا أحدا جوز ذلك. ذكروا من يبيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمر، يعني المسألة القادمة الفرع القادم. وهناك كان بحث، أما من يبيع العنب لكي يعني مع التواطؤ على صناعته خمرا لم نظفر بأحد جوزه. بل ستلاحظون إن شاء الله فيما يأتي أن البعض جمع بين نصوص بدت أنها متعارضة في من يبيع العنب ليعمل خمرا أو يؤجر داره مثلا ليباع فيها الخمر وما أشبه ذلك. النصوص المتعارضة بعضها يدل على الحرمة وبعضها يدل على الجواز أو على الصحة والبطلان، بأن البيع إن كان مع التباني على الخمرية فهذا هو يحمل عليه نصوص الحرمة والبطلان، وإذا كان مع بلا تباني فهذا يحمل عليه نصوص الجواز. يعني عدم مفروغية كأنه عن أنه مع التباني يكون محرما، وإنما لم نجزم استنادا إلى الإجماع. أنتم بعضها ملاحظين طريقتنا في الاستدلال أنه من يصير إجماع خصوصا عند الأوائل هو هذا نعتبره يعني كاشف عن الحكم الشرعي. الآن إحنا دليلنا الأساسي الارتكاز المعتضد بالشهرة أو الإجماع، إنما لم نستدل بالإجماع لأنه ما تم الأمر عندنا، لأنه المسألة لم تحرر في كتب القدماء بشكل واضح، المسألة يبدو متأخرة. فلهذا إحنا ما نقدر نجزم بالإجماع. إحنا عندنا كلمات تتحدث عن الإجماع، عندنا مفروغية كأنه في لسان المتوسطين أو المتأخرين، يعني المتأخرين معنى الفقهي مو المعاصرين، المتأخرين عن العلامة ومن بعده وأمثاله، حتى المحقق عند كلام في هذه القضية. فبعد مو من السهولة أن نجزم بالإجماع، لكن الارتكاز جدا قوي يعتضد بهذا النحو من الإجمار، وقد يؤيد بما رواه محمد بن يعقوب رحمه الله. قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر، قال حرام أجرته. يعني واضح يدل على البطلان مو بس الحرمة، وربما يدل على الحرمة أو هو البطلان هو يكفي عن الحرمة لأنه يخلي الأجر حرام، لا يملك فيصير حرام. بالنتيجة ولو إجمالا هذا يصلح مانعا، فهو هذا يؤيد قد يؤيد به ما تقدم بتقريب أن إجارة الدار ليست بأقل عرفا من بيع العنب ليصنع خمرا. إجارة الدار ليباع فيها الخمر عرفا ليست بأقل من بيع العنب ليصنع خمرا. ربما تقول أولوية أو على الأقل هو يضاهي عرفا.
ذاك الذي يبيع العنب
عندي
المشتري لا يلتزم
بالشرط. نعم
هنا لا،
خلي إذا تسمحون خلينا نكمل المطلب وبعدين بخدمتكم نستفيد إن شاء الله من كل كلماتكم. فقد يؤيد هذا البناء على التوقف يعني في الجواز أو التوقف في الصحة، قد يؤيد بهذه الرواية. وهذه الرواية الشريفة قد يستفاد من ظهورها إما عدم الخصوصية أو الأولوية بين إجارة الدار لبيع الخمر وبين بيع العنب لتصنع خمرا. فقد يبدو أن إجارة الدار ليباع فيها الخمر أبعد عن الحرمة من بيع العنب. هو مادة الخمر راح تصير، هذه نفسها راح تتحول إلى خمر، مو مثل ذاك الظرف للخمر. الظرف ليس قريبا من المظروف بقدر المقدمة شنو نعم لا لا مو الموصلة لا يعني المقدمة، المهم يعني هاي الأجزاء اللي هي تتحول إلى هذا الخشب بالنسبة إلى الكرسي شي يصير مقدم مادية. أحسنتم، مقدمة مادية. نعم، فهذا بعد أولى أقرب إلى أنه يكون حراما.
سيدنا عمر
بعد الآن خلي كم نسمح، لكنه مشكل يعني هذا التأييد مشكل. لماذا؟ لما يأتي من تعدد المعارض له. هناك أدلة قد تكون يعني مستفيضة، وإذا الفقيه عند قريحة مع الأدلة قد يقطع أصلا بمضمونها الدلع الجواز. فإذا هناك معارض له، هذا من ناحية. والجمع بينهما بحمله على حالة الاشتراط أو التباني على الخمرية وحمل ما دل على الجواز، جواز البيع أو الإجارة، على مجرد العلم بترتب الخمرية، هذا الحمل لا يخلو من تكلف معرفي. ماكو شاهد عليه حتى أن نحمل هذا الحمل. لو كان عليه شاهد نعم لا بأس، لكنه مو واضح. وسيأتي أصلا تفصيل هذا المطلب إن شاء الله. إذا هناك قررنا الأمر ولاحظنا مثلا أن هناك وجه يمكن التعويل عليه لا بأس، نرجع هنا نعالج الموضوع. ولكن الآن ما يبدو لنا أنه هذا الحمل مو كافي، حمل وغير عرفي. وأيضا فإن استفادة عدم الخصوصية عرفا لا يخلو من مجازفة، مو شي واضح أنه هنا الدار هي تتحول إلى مكان للمعصية، قد يكون هو هذا بنفسه يصير عنده يعني النظر إليه ما نقدر بسهولة نستفيد من هذه الدلالة حكم قضية أخرى. احنا نستفيد عدم الخصوصية عندما يكون هناك ظهور عرفي ملازم لما يستفاد منه عدم الخصوصية، أما إذا كان يحتاج إلى تأمل ومقارنة والتفات إلى مصداق آخر فأول الكلام هو يريد الحديث عن هذا الأمر. هو يقول مثلا تأجر الدار، ما تأجر الدار، تأجر غير الدار، تأجر مثلا أرض مو دار، هنا أنا لا بأس لأنه الفهم العرفي أنه ما دام إجارة لشيء يستفاد، تأجر سيارة يباع فيها الخمر، هي توزع خمور مثلا لبيع الخمر، هذا أيضا يدخل في ظهور. أما أنه هذا إجارة وهذا بيع، هذا ظرف لترويج الحرام، هذا قد يبيع للكفار، يعني مو يعني ذاك هم قد يبيع للكفار، يعني مو بالنتيجة مو واضح، النقلة مو واضحة. مجرد التشابه الكبير بين أمرين بالنظر الدقي العقلي لا يكون مسوغا لاستفادة عدم الخصوصية عرفا، لأن الأمر الدقي لا يصلح دوما لأن يحقق الإفادة العرفية، هناك تشابه دقي. احنا مرة نريد نستفيد على طريقة مثلا بعض القدماء يقول تنقيح المناط وامثال ذلك والقطع بعدم الفرق وما اشبه ذلك من الامور، هذه الامور احنا في وقتها عندما بحثنا هذه المسائل قلنا انه هذه الامور هواية ثقيلة، يعني ما يمكن الوصول اليها، فيها مجازفة، لانه الانسان قد يكون هناك خصوصيات في هذا المصداق تختلف عن خصوصيات ذلك المصداق، المفروض هما مصداقان مختلفان، فاحنا نخشى جدا من الوقوع في غائلة القياس. هو هذا مشكلة القياس، يعني اذا وصلت القضية الى ظهور عرفي لا بأس، الظهور العرفي لابد يكون ظاهر من العبارة، مو ان العرف يظن ان هذا ايضا مثله، ظن العرف ما ينفع، ظهور العبارة في إفادة المعنى هذا يكون نافع. مثلا أن تأخذ الدار كمثال، مو تأخذ الدار كموضوع، هذا لا بأس. أما أن ننتقل من البيع إلى الإجارة ومن الظرف إلى العلة المادية، هذا الأمر يريد لما يعني كلفة ما نقدر نحمل عليه الكلام عرفا. فهذا هو منشأ أنه إحنا ما عبرنا بأكثر من المؤيد، ولكن أصل المطلب إذا ما يقتضي البناء على الحرمة لا أقل من أنه يقتضي التوقف والاحتياط والإحجام عن البناء على ما بنى عليه المتأخرون من البناء على الجواز من قبيل السيد الخوئي والسيد الأستاذ، سنقرأ كلام السيد الأستاذ. نعم 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 شنو أكو مشكلة؟ نعم
التهذيب هو صابر.
في الكافي جابر، ها؟ هي هذه مشكلة. إحنا لو تم القضية من ناحية الدلالية هذه بعد طبيعي الجابر وصابر أصلاً بالصورتهن يصير بهن اشتباه واختلاف، يعني جداً متناسبة وله نظائر كثيرة، يعني ما أصور هذه. إحنا بنحمل مثلاً نأخذ النسخة الكافي لأن هي أوثق وأضبط وكذا، خصوصا إذا كان صابر أصلا واحد مجهول وجابر هو المعروف وكذا يحمل عليه.
المطلب الحرم رواية أن رسول الله لعن الخمر بعشرة من ضمنها وارثها وحارسها، إذا كان غرس الخمر أو العنب يعني الحرم رضع حراستي في ظهر الحرم، هذا ما أحسن من باب أولى بيعه لكي يصنع حرمًا؟ هذا بعد ما نسأل القطع في أصلًا؟
سعد كنا نشوف الرواية، لا بأس خلينا نراجع اي كنا نشوف الرواية وسندها، لا بأس هذا إن شاء الله. هو من نبحث ما المسألة القادمة لأنه ذيك ما مبنية على، إن شاء الله نبحث. حسنت السيد الأستاذ دام ظله بنى تبعا للمشهور على حرمة بيع آلات الله، على أساس ماذا؟ أنه هذه آلة للحرام، صحيح؟ لأن وقتها كنا نسمين آلات الحرام مو فقط آلات الله، كنا نقول المفروض يصير العنوان أعم من كنا نبحث المسألة في العام الماضي. فبنى على حرمة بيع آلات الله، وفرق بينها وبين بيع العنب ليعمل خمرا، مع أن العنب أيضا راح يصير آلة للحرام، مادة للحرام، وملتفت إلى ذلك دام ظله. فرق بينهما من جهة أن القصد للحرام في الأول نوعي، هذه نكتة دقيقة، أن القصد للحرام في آلات الحرام، القصد للحرام في الأول نوعي بلحاظ مناسبته لخاصية المبيع، المبيع هو بطبيعته هو نوعا ينفع للحرام، هو شأن محرم، واضح إن شاء الله؟ بلحاظ مناسبته لخاصية المبيع، وفي الثاني شخصي، القصد في الثاني شخصي، يعني هذا المشتري يريد أن يأخذ عنبا فيصنعه خمرا، القضية شخصية. من يصير المصلحة، يعني من يصير الانتفاع المحرم نوعي، هذا بشكل طبيعي يصلح يعني يخرجه، يجعل هذا باطلا في نظر الشارع مثلا أو ما أشبه ذلك من الأمور، يعني يسقط ماليته، التعبد الشرعي يسقط ماليته، بينما من يكون قضية شخصية لا تبقى ماليته على حالها. لاحظت الكلام السيد؟ من جهة أن القصد للحرام في الأول نوعي بلحاظ مناسبته لخاصية المبيع، وفي الثاني شخصي يختص بالمتبايعين، والأول يوجب سقوط حرمة المبيع شرعا، بحيث هذا بعد ساقط بنظر الشارع مو قابل أنه يباع، بحيث يكون أكل المال في مقابله أكنا للمال بالباطل. أما الثاني فهو لا يوجب سقوط حرمة المبيع بعد صلوحه، المبيع وصالح لأن ينتفع به في الجهة المحللة، فلا يوجب سقوط حرمة المبيع. أما الثاني فهو لا يوجب سقوط حرمة المبيع بعد صلوحه لأن ينتفع به في الجهة المحللة كالأكل وغيره، فتكون النتيجة ماذا؟ أن يوجد فارق حقيقي بين المقامين يصحح ويسوغ، بحيث ما نقدر نستشكل عليه بأنه كيف أنت تبني على حرمة بيع آلات اللهو ومطلق آلات الحرام اللي هي بطبيعتها الاستفادة النوعية البارزة الأساسية فيها بالحرام، وبين بيع العنب ليصنع خمرة. على أي حال كلامه تفريق دقيق بين المقامين، لكنه ها نوضح كلام السيد عن عفوا شنو تقصد؟
يعني أنا هسه شنو النتيجة عندي؟ أفتي لو ما أفتي؟
بعدنا بعدنا
الحالة مال الشخص.
إيه لا لا ما يسقط هذا، حرمته ما تسقط حرمة المال، بمعنى أن الشارع ما يرى أنه هذا ما إلى مالية، ما هو الشيء اللي يكون حرام فالشارع من يحرمه يعني ماذا؟ يعني يشوف هذا ما إلى مالية، ما إلى مالية مو عقلا عقلائيا وإنما تعبدا شرعا، شو نقول هذا سحت ما له قيمة مهدور، صحيح لولا
معامل شخصي
فالمال الذي تقع عليه المعاملة الشخصية المنوي بها الحرام، هذا المال محفوظ حرمته. ليش؟ لأنه هو قابل للانتفاع فيما يجوز، فما مهدور ولا ساقط حرمته شرعا، يعني ما ساقط قيمته شرعا، حرمته بهذا المعنى. فمن ما صار هذا، فيعني البيع المفروض يكون صحيح. الخلل وين راح يصير؟ بالنوايا. الخلل بالنوايا ما يصير للمعاملة، بينما هناك الخلل بالمالية. في بيع على الحرام، من يبيع مثلا طنبور، يبيع مثلا مزمار وما أشبه ذلك من آلات الحرام، هناك هذه العين الخارجية الشارع ينظر إليها أنها باطل، فعندما ينظر إليها أنها باطل بعد شلون يصير معامل عليها؟ هو يشوفها هذه ما لها قيمة، فراح يصير أكل المال في مقابلها أكلا المال بالباطل. أما في المقام وإن كانت هي النوايا سيئة، ربما أسوأ وأقبح وأبعد عن الله من بيع بعض آلات الحرام إذا كانت تباع لأجل أن ينتفع منها الانتفاع المحلل. لكن هو هناك نقول أيضا هذا البيع باطل. السيد على النظر، إحنا نظرنا كان مختلف، لكن السيد دام ظله كان يقول أنه هناك أيضا البيع باطل. ليش؟ يقول أن هذا هو الفائدة النوعية الأساسية هذه، فهذا الأمر هو عند الشارع باطل. من يصير باطل بعد؟ لا يمكن أكل المال في مقابله. أما في المقام، هذا عنب، من هو عنب؟ العنب له قيمة، قابل لأن يباع. من التقييم الشرعي للعنب أنه صالح للبيع والشراء. يبقى كون النوايا سيئة وفاسدة وقبيحة وبعيدة عن الشارع، بل فيها جرأة على الشارع، ربما صاحبها يستحق التعزير من الحاكم، كل هذا خلينا نسلم به ولو فرضا، لكن هذا ما يلغي أن هذه العين الخارجية قابلة للبيع والشراء. هي بطبيعة قابلة للبيع والشراء، فإذا شنو المانع من أن تباع وتشترى؟
هذا ثمن.
نعم.
المعاملة الشخصية.
نعم.
ثمن
والمثمن صحيح، يقول لا بأس به، هو باني على صحة المعاملة. السيد باني على صحة المعاملة، واضح إن شاء الله. السيد باني على الصحة، يقول هذا من قيسه، يعني هذا من باب دفع الإشكال، ولا هو جاء للأدلة ردها واحدا بعد الآخر مثل طريقة السيد الخوئي رحمه الله. هو رد الأدلة ثم وصل إلى هذه القضية، كأنه راح يصير قد يتوهم بدوا أن هناك تهافت بين نتائجه الفقهية، أنه كيف أنت آلات الحرام اللي هي نوعاً يستفاد منها الحرام أنت تبني على بطلان البيع فيها، وأما العنب تبني على جواز البيع، مع أنه العنب هو يباع لأجل أن يكون خمراً. فهو دفع القضية بهذا الدفع، وهو تفريق دقيق، ولكنه لا يلغي الارتكاز المتشرعي ولا يرفع مناشئه. وعلى أي حال، بالنتيجة الارتكاز المتشرع هو الإقدام على هذه المعاملة. هذه المعاملة بنظر الشارع، بنظر المتشرع عفوا، أنها معاملة مرفوضة جدا، مثل التواطؤ على الزنا، مثل التواطؤ على قتل المؤمن والمعاملة على ذلك. إنسان يشوف أن هذا الذي يتواطؤون على أنه يبيعون العنب حتى يسوي خمر من هالقبيل، ينظر من هذا القبيل، يصير هذا أمر جدا يعني مستنكر وما مقبول، وما تترتب عليه بنظر المتشرعة ما تترتب عليه الآثار. سيبقى هذا نظر المتشرعة ناشئ من أن المتشرعة يخلطون بين مقام التكليف ومقام الواضع ناشئ. على كل حال يبقى هو نظر المتشرعة منفرد أمر جدا واضح ومنضبط، بحيث يمكن البناء عليه لوحده. فإحنا نشوف أنه في مثل هذا المقام ينبغي التوقف على أقل التقادير. لا، هو السيرة والارتكاز من واد واحد سيدنا، هن أصلا من سنخ واحد، لأنه أدري بس إنه من شأه واحد، إذا كان إلهن حجية وكاشفية عن الحكم الشرعي واحد. هو السيرة عند المتشرع ما يبيعون العنب حتى يصنع خمرة، يمتنعون عن ذلك. فهو شنو؟ ليش يمتنعون؟ لأجل الارتكاز. فمو إحنا نقول عندنا السيرة وعندنا ارتكاز، هو منشأ واحد. قال رحمه الله في المتن بعد أن ذكر بيع العنب ليصنع. إذن خلاصة القضية بالنسبة للبيع العنب لم لا يمكننا التحكيم القواعد العامة والأصول العملية والبناء على الجواز والتمسك بأحل الله البيع وأمثال ذلك مع وجود هذا الارتكاز. يبقى أيضا من الصعب جدا الجزم بضرس قاطع والقول بالحرمة. ليش؟ لأنه القضية مو واضحة ارتكاز، وهذا الارتكاز قد يكون هو إلى مناشئ استهجان المعصية كذا، تغليب جانب من الجوانب. في مثل هذه الحالات قد يكون يصير يعني توقف في كاشفية الارتكاز عن الحكم الشرعي. فهذا من الموارد التي مقتضاها طبيعتها أنه تقتضي التوقف والاحتياط. احنا عندنا بعض هنا احتياط ناشئ من الغموض، احنا هذا هنا الاحتياط ناشئ من وضوح وجود المانع لكن عدم تماميته بشكل قاطع. على اي حال المهم هنا ينبغي التوقف. أول قال رحمه الله في المتن، إذا بقى وقت يعني يبدو أنه ما بقى وقت، الخشب ليصنع صنما والحمد لله رب العالمين.